بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الباب الرابع، باب ما جاء في الحجامة وأوقاتها. عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة نار توافق الداء، وما أحب أن أكتوي. متفق عليه. وعن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم 17 و19 و21. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتجم 17 و19 و21 كان شفاء من كل داء. رواه أبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن خير ما تحتجمون فيه يوم 17 و19 و21. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه كان ينهى أهله عن الحجامة يوم الثلاثاء، ويزعم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوم الثلاثاء يوم الدم، وفيه ساعة لا يرقع. رواه أبو داود. وروي عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجامة يوم الثلاثاء 17 من الشهر دواء لداء السنة. رواه حرب بن إسماعيل الكرماني صاحب أحمد، وليس إسناده بذاك. وروى الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتجم يوم السبت أو يوم الأربعاء فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه. ذكره أحمد واحتج به. قال أبو داود: وقد أسند ولا يصح. وكره إسحاق بن راهويه الحجامة يوم الجمعة والأربعاء والثلاثاء إلا إذا كان يوم الثلاثاء 17 من الشهر أو 19 أو 21.
بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وهو أهل الحمد والفضل والمجد والثناء. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله، بعثه ربه بالرحمة والهدى، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجعلنا على المحجة البيضاء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأوفياء وأصحابه النجباء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم فاهتدى. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ونسألك اللهم علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وعملا صالحا متقبلا، وتجارة لا تبور. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الحجامة وأوقاتها. معلوم أن الحديث كله عن الطب والعلاج والأدوية، وتكلمنا عن هذا بما دلت عليه أحاديث الأبواب الثلاثة السابقة، سواء فيما يتعلق بالتداوي وحكمه، أو فيما يتعلق بالتداوي بالمحرمات، أو فيما يتعلق بأنواع بعض الأدوية التي، ولا سيما الكي أيضا مر معنا، وتكلمنا عن الطب وأنواعه، وأنه طب أبدان وطب قلوب، وأن الكلام هنا كله عن طب الأبدان، أما طب القلوب فهو كل ما أجاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الدين في أحكامه وعقائده وأخلاقه وآدابه، كلها هي طب القلوب. وكلما كان العبد أكثر ديانة وأكثر قربا من ربه سبحانه وتعالى، وكان حسن العبادة وكثير الذكر لله عز وجل، وقوي الاستمساك بهذا الدين، كان قلبه أصلح. وسواء كان صلاح الظاهر وصلاح الباطن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وهذا الجزء من الحديث جاء حينما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلال والحرام، فالحلال والحرام لها أثر كبير جدا جدا في صلاح الأبدان. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الحال بين وإن الحرام بين. فالخبيث لأنه ما حرم إلا ما كان خبيثا، وما حرم إلا ما كان نجسا، وما حرم إلا ما كان ضارا على الأبدان وضارا على الدين. فإذن طب الأبدان هو كل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، طب القلوب هو كل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. أما طب الأبدان فمنه ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ومنه الحديث التي بين أيدينا، ومنه ما يكتسب بالخبرة، ومنه ما جاء عن غيره من الأطباء ومن المختصين ومن أصحاب الذين يعطيهم الله عز وجل الحذق في هذا العلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدواء، قال: لكل داء دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فهذه علوم يدركها البشر، ويحذق فيها من يحذق ممن يعطيهم الله شيء من هذا العلم. فهذا هو طب الأبدان، وتكلم عن هذا في الجلسة الماضية أو في الجلسات الماضية. وتكلمنا كما قلنا عن أحاديث يعني في هذا الموضوع، تذكر بعض الأنواع الأدوية، وإن كان كلاما مجملا، ولا سيما أيضا وذكرنا كذلك عن تحريم التداوي بالمحرمات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها أو فيما حرم عليها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا أيضا عن الكي وحكمه، وأنه لا مانع منه، ولكنه يلجا إليه في الآخر. ولهذا تقول العرب، وجاء ببعض الفاظ الحديث، أن آخر الطب هو الكي، فلا يلجا إليه إلا يعني يكون هو آخر، لأنه أولا فيه إيلام وفيه تشويه كذلك أيضا، وأيضا يعني فإذا أمكن الاستغناء عنه بأدوية أخرى فهو أولى، وإلا فهو جائز. والنبي قد كوى بعض أصحابه، لكن يقول كما قلنا بنفس الحافظ بن حجر يقول لا أحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتوى بنفسه، ونسب إلى البيهقي وغيره أنه قال أنه يرى أن النبي اكتوى، لكنه كوى غيره، كوى سعد بن معاذ وكوى أسعد بن زرارة، وأيضا أنس اكتوى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أرسل أيضا لأبي الكعب من يكويه. هذه فالكي جائز، لكن يعني جاء فيها نهي عنه، وجاء أن النبي قال لا أحبه، لا أحب أن اكتوي، فهي ترجع إلى الأحوال، إلى الأحوال الشخص حسب يعني توقع أو غلبة الظن على الشفاء بإذن الله، وهذا تكلمنا عنه بالأمس. وباب اليومي هو يتعلق بمسائل اليوم تتعلق بالحجامة، والحجامة معروفة، والحجامة قديمة جدا يعني في البشرية، تعرف الحجامة قديمة جدا يعني، وجاء فيها أحاديث، وحتى قيل إن النبي صلى الله وسلم صلى الله عليه وسلم لما أسري به قالوا له أوصي أمتك بالحجامة أو شيء أو 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 نحو هذا، وهي معروفة على كل حال، ويتعاطاها الناس كما قلنا من القديم، وهي معروفة من الطب القديم ولها أثرها ولا شك، ولكن يبقى طبعا لها يعني أحوالها وأوقاتها ويعني أسبابها ومتى تستعمل وفي أي وقت وفي أي مكان وفي أي موضع، وإن كانت في جميع أجزاء الجسم تقريبا، قد تكون في القدمين، تكون في الساقين، تكون في الظهر، تكون في الصدر، تكون في الرأس، هذا ذكر المختصون أنها لها مواقعها. والحديث التي بين يدينا تذكر بعض شيء من هذا على ما سنرى إن شاء الله. فقد رحم الله باب ما جاء في الحجامة وأوقاتها. والحجامة معروف أنها هي يعني مص شيء من الدم من مواقع محددة بأدوات وآلات محددة، ولأمراض أيضا محددة، ولها مختصوها. وأيضا ذكر أن هناك أوقاتا يحسن تحريها في الحجامة، حتى قالوا إنه لا تحسن الحجامة في نصف الشهر الأول، في نصف الشهر الأول لا تحسن، إنما في النصف الثاني، وكلما تأخر كان أحسن، وكلما تأخر في الربع الأخير يقول إنه كان أحسن. ويبدو أنها لها علاقة بمنازل القمر، منازل القمر. عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة نار توافق الداء، ثم قال وما أحب أن أكتوي. الشاهد منه قوله ففي شرطة محجم، وقد مر معنا الحديث هذا أيضا في الباب السابق حينما تكلم عن الكي. هنا قال شرطة محجم. الشرطة طبعا هي معلومة أن البدن هو الموضع الذي يراد حجمه أو الحجام منه، أنه يشرط بالمشرط ويجرح قليلا حتى يعني يسمح بامتصاص الدم. والمحجم أداة معروفة يعني غالبا يكون فيها تفريغ هواء بحيث أنه يسحب الدم بطريقة معينة ومعروفة على كل حال. قال ففي شرطة محجم أو شربة عسل، أيضا لا شك العسل أيضا شفاء، وذكر ذلك ربنا عز وجل في كتابه في 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 قوله سبحانه يخرج من بطونها شراب مختلف يعني النحل يعني يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. ولا شك أن العسل يعني له يعني شفاءه بإذن الله وأنواع. حتى ذكروا يعني كثير من 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 آثاره العلاجية، فقالوا إنه يعني ينظف العروق وينظف الأمعاء ويدفع الفضلات ويغسل المعدة وأيضا يفتح أفواه العروق وشد المعدة. على كل حال في العصر الحاضر يعني الله عز وجل فتح على أهل العصر في علوم الطب يعني بشكل أوسع، من حيث أنهم يقيمون هذا العلم على التجارب، على التجارب والاختبارات، سواء اختبارات الأدوية أو اختبارات الإنسان نفسه أحيانا وعلى غيره من الحيوانات، من أجل مزيد من التأكد من صلاحية العلاج وأثره، سواء آثاره الإيجابية أو عوارضه الجانبية السلبية، حتى يعرف يعني مدى قوة التأثير فيه بإذن الله. ومن ذلك أيضا العسل من حيث يعني تحليله ومعرفة مركباته ومعرفة آثاره في العلاج والشفاء بإذن الله. ولهذا قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم: أو شربة عسل أو لذعة نار. وهذا مر معنا الكي، لكن التعبير بلذعة نار يدل على أن الكي لا ينبغي أن يكون بليغا، وإنما لذعة، واللذعة هي الألم السريع والخفيف، لذعة، لكن ليس يعني موغل في 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 الكي بحيث يكون يعني كبيرا أو نحو ذلك. فالعبارة بلذعة نار تدل على أنه يعني بإذن الله يكون إذا احتاج إلى الكي أن يكون قدر الإمكان بأقل إيلام وأقل أيضا حجم. ثم قال أيضا قيدها: أو لذعة نار توافق الداء. يعني كأن وقد تكون توافق الداء ترجع إلى الجميع، لكن يبدو الله أن ترجع إلى لذعة نار. إذا وافقت فبإذن الله يستفيد المريض. وعن قتادة عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم بالأخدعين والكاهل، وكان يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين. النبي احتجم عليه الصلاة والسلام، وهذا معروف يعني. لكن قالوا لم يكتوي، إنه لم يكتوي، أما الحال الاحتجام فاحتجم عليه الصلاة والسلام، احتجم في الأخدعين والكاحل. الأخدعان هما العرقان اللذان في جانب الرقبة، الأخدعان هما العرقان اللذان في جانب الرقبة، والكاحل هو العرق الذي بين في الكتف، بين لوحي الكتف في الظهر، هذا يسمى هو الكاحل. وكان يحتجم لسبع عشرة بتسع عشرة واحد عشر من الشهر، معلوم الكلام هنا في الشهر الهلالي، الشهر الهلالي الشهر القمري وليس الميلادي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتاج ماء لسبع عشرة وتسع عشرة واحد وعشرين كان شفاء من كل داء. بمعنى هذه الأوقات مفضلة في الاحتجام، وكما قلنا تكون بعد النصف الثاني من أو في النصف الثاني من الشهر القمري. وجاءت هذه الأيام السابعة عشرة وتسعة عشرة وإحدى وعشرين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن خير ما تحتجمون فيه يوم 17 و19 و21 أيضا هذا يؤيد ما يؤيد الحديث السابق. وعن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان ينهى أهله عن الحجامة يوم الثلاثاء، ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوم الثلاثاء يوم الدم وفيه ساعة لا يرقى. الحديث ضعيف على كل حال. لا يبدو أن هناك يوما محدد من الأسبوع، وكان سيأتي معنا أيضا أنه عن بعض السلف أنه كره الحجامة يوم الجمعة والأربعاء والثلاثاء، إلا إذا كان يوم الثلاثاء يوم 17 من الشهر أو 19 21، لكن ما يعني تحديد اليوم يحتاج إلى نظر، لأن الأيام معلوم أنها تختلف في مواقعها من الشهر. وروي عن معقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجامة يوم الثلاثاء 17 من الشهر دواء لداء السنة. أيضا هذا كما تعرفون يعني في الحديث الأول يقول أنه كان ينهى عن يوم الثلاثاء، وهنا يقول يكون يوم الثلاثاء إذا كان 17، لكن كما قلنا فيما يبدو أنه تحديد يوم بعينه هذا يحتاج إلى نظر، وإن كان يعني الخبرة لها أثرها. وهذا قلنا في أول ما تكلمنا عن الطب أنه أيضا يرجع إلى التجربة ويرجع إلى الخبرة، وكيف الطب يرجع إلى التجربة ويعني ما جربه الناس واختبروه سواء في نوع الدواء أو في أوقاته أو في مواضعه من الجسد أو غير ذلك. فالتجربة والدقة في التجربة وفي التحليل والمختبرات هذه كلها قطعا لها تأثيرها الكبير والمعروف. وروى الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احتجم يوم السبت أو يوم الأربعاء فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه. طبعا هذا مرسل الزهري طبعا تابعي. من احتجم يوم السبت أو يوم الأربعاء فأصابه وضح، الوضح البرص فلا يلومن إلا نفسه. كما قلنا هذا كله يرجع إلى التجارب وإلى الخبرة وإلى يعني ما يقوله حذاق الأطباء وتقوله المختبرات الطبية الموثوقة والصحيحة. والشيخ الشوكاني في شرحه يقول إن أجمعت الأطباء، طبعا الطب القديم أنا لا أدع الحديث في 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 الحجامة، يقول إن أجمعت الأطباء على أن الحجامة في النصف الثاني من الشهر أنفع مما قبله، وفي الربع الرابع أنفع مما قبله. وأيضا قالوا إنها هذا كلام طبعا الأطباء كما قلت، هو ما أقوله قد لا يكون يعني يمثل شيئا بقدر ما هو كما ذكر العلماء، ولكنه يبقى يعني آراء تخضع للتجربة وتطلع الخبرة، وقد تختلف من شخص إلى شخص ومن وقت إلى وقت ومن ظرف إلى ظرف إلى آخره، ومن نوع مرض من نوع مرض. فمنهم قالوا إنها إن, إن, إن الحجامة تكره على الشبع، وقالوا إنها على الريق أحسن، هكذا قالوا. أنا كلامي هذا ليس تأييدا له ولا أيضا ردا له، وإنما يعني من باب نتكلم في جلسة علمية ونذكر ما ذكره أهل العلم، ومثل هذا يخضع للتجربة، فما أقوله ليس تأييدا ولا ردا. وذكروا أن يعني الحجامة في كل موطن لها أثرها. فمثلا ذكروا أن الحجامة على الكاهل كما قلنا وهو العلق الذي بين الكتفين أنها تنفع في وجع المنكب والحلق والحجامة على الأخدعين العرقان على جانب الرقبة تنفع في أمراض الرأس والوجه كالذنين والعينين والأسنان والأنف، والحجامة تحت الذقن تنفع من وجع الأسنان والوجه والحلقوم إلى آخره، والحجامة على القدم أو تحت الكعب تنفع في قروح الفخذين وفي الساقين وانقطاع الطمث اللي هو الحيض للمرأة والكحة العارضة إلى آخره، هكذا يقولون. لكن كما قلت أنا يعني لا وأيد ولا أعارض. نعم.
الباب الخامس، باب ما جاء،
وأيضا فيما يتعلق بالتوقيت اللي كما قلنا 17 و19 و21 أو حتى نصف الشهر إلى آخره، الشوكاني يقول الحاصل أن أحاديث التوقيت وإن لم يكن شيء منها في العشر الصحيح إلا أنها المحكوم عليه بعد الصحة إنما في ظاهر الأمر لا في الواقع، فيمكن أن يكون الصحيح ضعيفا، يعني بمعنى ضعيفا في الطبي وإن كان صحيحا في السندي، أو ضعيفا والضعيف صحيحا، ضعيفا في السندي صحيحا في الطبي، لأن الكذوب قد يصدق والصدوق قد يكذب أو قد يهم، لكن وكلها يعني ولهذا هذه كما قلت هذه كلها ترجع إلى الخبرة وإلى التجربة وإلى ما يقوله الحذاق من الأطباء والمختصين. نعم.
الباب الخامس، باب ما جاء في الرقى والتمائم. عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. والتولة ضرب من السحر. قال الأصمعي هو تحبيب المرأة إلى زوجها. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، رواه أحمد. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أبالي ما ركبت أو ما أتيت إذا أنا شربت ترياقا أو تعلقت تميمة أو قلت الشعر من قبل نفسي، رواه أحمد وأبو داود. وقال هذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وقد رخص فيه قوم، يعني الترياق. وعن أنس رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمى والنملة، رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه. والنملة قروح تخرج من في الجنب. الشفاء بنت عبد الله قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة فقال لي ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتها الكتابة، رواه أحمد وأبو داود. وهو دليل على جواز تعلم النساء الكتابة. وعن عوف بن مالك قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك، فقال أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، رواه مسلم وأبو داود. وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم فقالوا يا رسول الله إنها كانت عندنا رقية نرقي بها من الأقرب، وإنك نهيت عن الرقى، فقال فعرضوها عليه فقال ما أرى بأسا، فمن استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه، لأنها أعظم بركة من يدي. متفق عليه.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. أيضا هذا يعقده العلماء في باب الطب، الرقى، لأن معروف أن الرقية يرقى المريض، الرقى يرقى المريض ومن أجل الشفاء. والتمائم كذلك أيضا، التمائم هي الأشياء التي تعلق، سواء كانت تعلق بالرقبة أو تعلق باليد أو تعلق بالعضد أو بالرجل أو في الخصر، هذه كلها تمائم. ما يعلق ويقصد به الشفاء أو يقصد به دفع يعني الأوهام من ما يظنه من حسد أو عين أو جن أو نحو ذلك، هذه تسمى تمائم. ما علقه الإنسان على نفسه أو على أولاده أو حتى في على سيارته أو على دابته، هذه تسمى تميمة. فاللي يعلق سواء كان علق في الرقبة أو علق في اليد أو في العضد أو في الرجل أو في الخصر كما قلنا أو في أي مكان، وقصد بها دفع ما يرى أن هذه التميمة تدفعه، فهذا يسمى تمائم. والرقى اللي هو النفث، وبكلمات يعني قد تكون مفهومة وقد تكون غير مفهومة. فأولا عندنا رقى وعندنا تمائم. الرقى أشكل نوعان، الرقى فيه رقى جائزة بل أحيانا قد تكون مستحبة، الإنسان يرقي نفسه وخاصة المعوذات وخاصة عند النوم، هذا مطلوب. الرسول كان يتعوذ عند النوم، ينفث نفسه، ينفث على بيديه ثم يمسح بها ما استطاع من جسده، معوذات، وهذا مطلوب. والإنسان يدعو وينفث ويمسح على نفسه وعلى أولاده وعلى أهله وعلى المريض من 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 أقاربه أو من أصدقائه أو من يعني من قصده لينفث عليه. فهذه رقى مشروعة، رقى مشروعة إذا كانت بألفاظ مشروعة، ألفاظ مشروعة سواء من القرآن أو من السنة أو ما في معناهما مما هو مأثور من معوذات ومن الآيات القرآن الكريم أو من الأحاديث النبوية أو من الأدعية المأثورة، فهذه لا مانع منه، ينفث عليه. والنفث هو النفخ من غير ريق، من غير ريق، ينفخ على المريض أو على نفسه أو في يديه، هذا يسمى نفث. وغالبا لا يكون معه ريق وإنما يكون ناشف، ويقرأ على نفسه ويقرأ على غيره، هذا جائز. أما الرقى اللي فيها شعوذات أو فيها كلمات غير مفهومة أو حتى بغير العربية وهي لا تعرف أو فهذا لا يجوز. أو شركية نسأل الله السلامة، استعانة بجنة أو استعانة بشياطين أو نوع من ما يعني يذكر من 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 جمع حروف أو غيرها أو عقد، هذا لا يجوز، وقد يصير الشرك وقد يصير الكفر صلى الله السلامة وقد يصير أقل ذلك. أما إذا كان بالمشروع والكلام المشروع من الكتاب والسنة والقرآن والحديث والمثل الصحيح، فهذا جائز بل يصير الاستحباب وقد يصير إلى أكثر من ذلك. إذن عندنا نوعان من الرقى، رقى جائزة مشروعة ورقى لا تجوز وقد تصل الشرك نسأل الله السلامة. والتمائم كذلك، وإن كان بعض السلف يمنع التمائم حتى ولو كانت من القرآن، بعض السلف ومنهم مسعود رضي الله عنه يمنع وإن كانت من القرآن. لماذا؟ لأن تعليق الأشياء هذه قد يعني يرتبط بها من علقها ارتباطا
قد لا يكون ارتباطه بالله وإنما ارتبط بهذا المعلق الحروز هذه، ولا سيما إذا الأطفال والنساء قد تتعلق بها وتظن أن أنها لو خلعتها أن يصيبها ما يصيبها، وهذا مشكل. وقد يدخل بها أيضا أماكن المنهية كدورات المياه والكرمكم الله والأشياء المستقذرة، ولهذا بعض السلف شدد، وبعضهم الأرخص إذا كانت من القرآن وكانت من مشروعة لا مانع منها، وسوف يأتي الكلام على هذا إن شاء الله. لكن المقصود أن الرقى نوعان، نوع جائز وهو ما كان من الكتاب والسنة والأثر الصحيحة والمثور الصحيح وما في معناهم معناهما، ورقية ممنوعة وهي الرقى التي فيها شرك وفيها طلاسم غير مفهومة. قال عن مسعود رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى هنا يعني الرقى الممنوعة، الرقى الممنوعة التي فيها، والتمائم أيضا كما قلنا المعلقات الحروز تعلق على سواء كان بالرقبة أو كان باليد بالخصر أو بالعضد أو حتى في خصر الإنسان في بطنه أو في قدمه أو في أي مكان، فهذه تمائم والتولة. وذكر المصنف معنى التولة قال والتولة ضرب من السحر. قال الأصمعي هو تحبيب المرأة إلى زوجها. إذن التولة هذا تميمة خاصة، تميمة خاصة أو حرز خاص يوضع، ويزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها أو يحبب الزوج إلى امرأته، يوضع في طلاسم، وهذا لا شك أن هذا لا يجوز. يعني وضع طلاسم أو وضع حروز أو نحو ذلك بزعم أنها تحبب المرأة إلى زوجها أو تحبب الزوج إلى امرأته، هذا لا يجوز. وإن كان أن تتحبب المرأة إلى زوجها لا مانع، تتحبب بالطريقة الصحيحة مثلا الكلام الطيب، التزين، اللبس الحسن ونحو ذلك، والتدلل، هذا لا إشكال فيه. وكذلك الرجل أن يتحبب زوجته بالكلام الطيب والكلام المحبوب وأيضا اللبس الحسن، هذا مطلوب، بل هذا أحيانا قد يكون مستحب. وينبغي حقيقة أن الزوجين يعني يجتهدان جدا في المعاشرة الطيبة، وعاشرهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولهذا يقول العباس أن إنني أتزين لامرأتي كما تتزين لي. فقضية التحبب للزوجة وتحبب زوج زوجته من طريق الكلام الطيب والهدايا واللبس الحسن والتطيب والتعطر ونحو ذلك والكلام الجيد والتدلل، لا إشكال فيه، هذا مطلوب. ومطلوب فعلا أن يشهد الزوجان أن يكون بيتهما بيت سكينة وطمأنينة وسعادة وتبادل الكلمات الطيبة والعلاقات الجيدة والحميمة، هذا لا إشكال فيه. لكن الكلام الشعوذات والطلاسم والسحر ونحو ذلك، هذا هو الذي لا يجوز، وهذا هو المقصود بالتولة. قال وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. هذا دعاء، دعاء عليه النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على من تعلق تميمة أن لا يتم الله له مراده. هو وضع التميمة من أجل أن يشفى، فكان يقول لا أتم الله لا شفاه الله، أو أراد أن تصرف عين لا أتم الله له، أو أراد أن تدفع حسد لا أتم الله له مراده، ما يدعو على المنع من التمائم هذه. ومن تعلق ودع، الودع كذلك معروف، الودع غالبا يؤخذ من البحر ونوع من هذا، وأيضا يعلقونه على أنفسهم أو على دوابهم. لا ودع الله له يعني لا أسكنه الله ولا رزقه السكينة والطمأنينة. قال وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أبالي ما ركبت وما أتيت إذا أنا شربت ترياقا أو تعلقت تميمة أو قلت الشعر من قبل نفسي. في هذا الحديث كان في ضعف رواه أحمد وأبو داود, وأبو داود قال في هذا الحديث أنه هذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة, وقد رخص فيه قابون عن الترياق. أولا نتكلم عن معنى الحديث ثم نتكلم عن الترياق. في قوله صلى الله عليه وسلم ما أبالي ما ركبت أو ما أتيت إذا أنا سيبت الترياق إلى آخره, بمعنى قال العلماء إن هذا معناه مبالغة في النهي, بمعنى أنه كان يقول أنا لا أبالي بعد ذلك ما أفعله إذا أنا اقتحمت هذا, ولا أبالي بغيره سواء كان حرام أو حلال, لأن هذا شديد. كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنا لا يمكن آتي مثل هذا, ولو أتيته فما بعده أهون منه, فما بعده أهون منه. والترياق المراد به هو ما يؤخذ من سم الأفاعي, سم الأفاعي جرت العادة طبعا أنهم يعني يأخذون سم الأفاعي ويضعونه في 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 دواء, لأنه سمه طبعا معروف, لكنه إذا وضع بطريقة خاصة أو ب ب ب أو وضع قليلا منه فإنه قد يفيد, يعني بحيث أنه, ولهذا يعني المعروف حتى في الوقت الحاضر كثير من الأدوية يقول إنها سموم لكنها تعالج معالجة بحيث تكون يعني تقضي على الأمراض المستهدفة ولا تؤثر على بقية أعضاء الجسم أو على الإنسان من حيث صحته. ولهذا يعني بعض العلماء أباحه, وخاصة الإمام مالك رحمه الله, معروف أن الإمام مالك يعني باب المباحات عنده واسع فيما يتعلق بالمأكولات, ومن أوسع العلماء في ومن أوسع المذاهب في إباحة المأكولات الحيوانات بأشكالها البحرية والبرية, فدائرة المباح عنده واسعة. ولهذا الاستفادة بمثل هذا على مذهب مالك رحمه الله أنه الأمر فيه سعة. وبعضهم يقول ما دام أنه سم لكن لا يضر فلا مانع منه, إنما الممنوع الضار, إذا كان يؤدي ضرر أو إلى هلاك أو يؤدي فهذا هو الممنوع. أما ما دام أنه في كمية لا يضر أو يعالج معالجة بحيث لا يضر فبعض العلماء يرخص فيه. المقصود أن هذا هو الترياق. الترياق هو الدواء الذي يؤخذ من الأفاعي سواء من سمومها أو من جلودها أو من أجزائها. ما أبالي ما ركبت أو ما أتيت إذا أنا شربت ترياقا أو تعلقت تميمة. ذكر لنا التميمة ومعنى تعليقها. أو قلت الشعر من قبل نفسي. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول شعرا وليس بشاعر, والله عز وجل قال فيه في حقه عليه الصلاة والسلام وما علمناه الشعر وما ينبغي له. وإن كان يروي الشعر هو لكن يقوله من نفسه لا, ولهذا قال هو أو قلت الشعر من قبل نفسي, فهو غير شاعر لكنه قد يحفظ أو يقول بيت كما قال بيت لبيد, روى بيت لبيد أصدق كلمة قال الشاعر. وأيضا أحيانا يأتي بكلام يعني لا يقصد بالشعر ولكنه قد يكون موزونا كأن النبي ولا كذب على ابن عبد المطلب ونحو ذلك, لكنه ليس بالشعر ولا يقول الشعر. والله قال ما وما علمناه الشعر وما ينبغي له. وعن أنس رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمى والنملة كما قلنا الرقية نوعان، في المرخص وهذا المرخص، وهو ما كان من الكتاب والسنة وكان من المثل الصحيح، رقية من العين أو من غيرها. والحمى أيضا كذلك، وهي أيضا نوع من السم، أو ذوات السم، سواء كان عقارب أو حيات، فسمى يعني حمى. قد تطلق على السم نفسها والعقرب نفسها أو على لدغتها. والنملة، والنملة شرح الشيخ قال والنملة قروح تخرج في الجنب، قروح تخرج في جنب اللسان أو في الجنبين، يسمونها النملة، يعني نوع من المرض يسمى النملة، وهي قروح، يعني نوع من الحبوب، ونوع من حبوب مستجرحة تكون في الجنبين. وعن الشفاء بنت عبد الله قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة، فقال لي ألا تعلمين هذه رقية النملة. طبعا حفصة زوجته عليه الصلاة والسلام، والشفاء يبدو أنها تتعاطى مثل هذا، فقال ألا تعلمين هذه رقية النملة. والنملة اللي هي كما قلنا المرض هذا، القروح التي تكون في تخرج في الجنب. والرقية طبعا لا شك أنها نوع من الكلام الذي قد يكون الأثر، لكنه كلام مباح. كما علمتها الكتابة، يعني يبدو أن حفصة كانت تحسن الكتابة، وأن الذي علمها الكتابة هو هي الشفاء. ولهذا قال الشيخ وهو دليل على جواز تعلم النساء الكتابة. طبعا في حديث النهي أن 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 تعلم النساء الكتابة، قال لا تعلموهن الكتابة ولا تسكنهن الغرف وعلمهن سورة النور. لا الذي يبدو طبعا لا شك أنه يعني إذا النهي عن الكتابة إذا كان يخشى الفساد، أما إذا كان في فائدة. وما معلوم أن تاريخ الإسلام فيه نساء عالمات وحافظات وشيخات لكثير من العلماء، فالعلم لا شك أنه للرجال والنساء. وفي قول الله عز وجل كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. لا شك أن هذا للرجال والنساء، فالرسول مبعوث للرجال والنساء ويعلم الرجال والنساء، فلا شك أن الأصل أن المرأة تتعلم العلوم المباحة والمشروعة وما ينفعها في دينها ودنياها، ولكن إذا أدى إلى ضرر فإن ممنوع. وعن عوف بن مالك قال كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك، يعني كنا نتعاطى الرقية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم، يعني خلي شوف هل هي من المشروع أو غير المشروع، هل هي من المشروع أو من غير المشروع. ثم قال لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك، قد تكون استعانة بالجن أو استعانة بالشياطين أو استعانة بالأرواح الشريرة أو نحو ذلك، هذا لا يجوز. أو حتى أحيانا قد يصل الإنسان إلى أن يعتقد بالرقية ويعتقد بالحرز، هذا لا يجوز، وإنما يعلم أنها أسباب، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي له الأمر كله وبيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأن الدواء لا يؤثر إلا بإذنه سبحانه وتعالى. هذا هي العقيدة التي يجب أن تستقر في لدى كل مسلم، ولو تعاطى الدواء ولو فالدواء هذا سبب قد يفيد وقد لا يفيد، والله سبحانه وتعالى من وراء ذلك محيط. وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم فقال يا رسول الله إنها كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب وإنك نهيت عن الرقى، فقال فعرضوها عليه فقال ما أرى بأسا، يعني رأى أنها ليس فيها أشياء ممنوعة وأنها رقى جائزة. ثم قال فمن استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، وهذا عام، إذا استطعت أن تنفع أخاك طبعا بالعلاج وغيره ما دام أنه مشروع وليس فيه خرافة وليس فيه شعوذة وليس فيه طلاسم وليس فيه سحر ولا استعانة بجن ولا مخرقة، فلا مانع منه. وعن عائشة رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، فلما مرض مرضه الذي مات به جعلت أنفث عليه وأمسح بيده بيد نفسه لأنها أعظم بركة من يدي، متفق عليه. هذا يدل على جواز الرقية المشروعة، بل إنها مستحبة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي أهله وينفث عليهم، الحسن والحسين وأهل بيته ينفث عليهم بالمعوذات، قل أعوذ بالفلق وقل أعوذ برب الناس. فلما مرض مرضه الذي مات به يعني ثقل وعجز، صارت عائشة هي التي تنفث عليه، تنفث عليه وتقرأ عليه. لكن قالت، طبعا هي العادة قد ينفث في يده ثم يمسح، فقالت: أنا أنفث لكنني لا أمسح بيدي، أجعل هو يمسح بيده لأن يده أكثر بركة. فتقول: فلما مرض مرضه الذي مات به جعلت أنفث عليه وأمسح بيد نفسه، تأخذ بيده وهو الذي يمسح على جسده عليه الصلاة والسلام، لأنها أعظم بركة من يدي، متفق عليه. إذن هذا خلاصة هذا الباب، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ما خليها السبت إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.